بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا بعض الاعداد المتفرقه من انجيل ماري مرقس الاصحاح الاول. بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البريه: اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمه. والعدد 14: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. الليلة دي الكنيسة بتحتفل بعيد ظهور راس القديس ماري مرقس وتكريس كنيسته. قصة العيد دوت انه العرب لما دخلوا مصر في ايام عمرو بن العاص، واحد من الجنود دخل الكنيسة اللي كان فيها راس ماري مرقس واخذ الصندوق وحطه في المركب، ولما جيهم يتحركوا بالمراكب بتاعتهم كل المركب اتحركت ما عدا المركب اللي فيها راس ماري مرقس. فلما بدا عمرو بن العاص يتحقق من الموضوع فعرف انه بسبب الصندوق اللي موجود في المركب دي. ودي احبائي حملت فكر القديس ماري مرقس انه وان كان جسد القديس ماري مرقس في انقسام الكنيسة سرقوه اهل البندقية وخدوه عندهم في ايطاليا، الا ان القديس ماري مرقس ما اردش ان راسه تطرد مدينة الاسكندرية، المدينة اللي هو كرس فيها. يعني راس ماري مرقس في اسكندرية يعني تظل كنيسة اسكندرية تحمل فكر وايمان وكرازة القديس ماري مرقس، عشان كده اصر ان الراس ما تتحركش. وفعلا يا احبائي راحوا نادوا البابا اللي كان موجود في الوقت دوت، البابا بنيامين، البابا 38. وقدام المعجزة ديت عمرو ابن العاص اتبرع للكنيسة ب10,000 دينار لأجل ترميم الكنيسة اللي فيها راس ماري مرقس. وأصبح العيد بتاع النهاردة عيد ظهور راس القديس ماري مرقس وترميم الكنيسة بتاعته. ومن هنا يا احبائي صار تقليد في الكنيسة انه ثاني يوم رسامة اي بطرك يجي البابا في اسكندرية وياخد الراس بتاعة ماري مرقس ويغير الكسوة بتاعتها ويطيبها ويحتضن الراس. وكأن كل بطرك بيجي في الكنيسة بيعلن ان هو بيسير على نفس خط، نفس ايمان، نفس فكر، بيحتضن راس ماري مرقس، فكر ماري مرقس. عشان كده البطرك بتاعنا نقول البابا شنودة، البابا نمرة 117. ليه؟ لانه البابا نمرة واحد، اتركنا الاول، بابانا الاول هو القديس ماري مرقس. فالبابا شنودة ماشي في نفس الخط، في نفس النهج، سبق واحتضن راس ماري مرقس، يعني احتضن فكر وتعليم وفرازة ماري مرقس. ده المنهج بتاع كل بطرك يجي في الكنيسة. احنا يا احبائي اولاد ماري مرقس، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول: ان كنا اولاد فنحن ورثة. ابونا ماري مرقس ساب لنا ميراث، ساب لنا تركة. ايه الميراث اللي سابه لنا؟ ساب لنا ماري مرقس امرين. الامر الاول او الميراث الاول اللي تركه لنا هو الانجيل بتاعه. الميراث الثاني هو الكنيسة. الانجيل اللي سابه لنا هو الانجيل اللي بيتسمى باسم ماري مرقس، فالانجيل انجيله. والكنيسة هي بيته، لان عارفين انه اول كنيسة في الارض كلها كانت العلية بتاعة ماري مرقس. في المكان دوت المسيح غسل ارجل التلاميذ، في المكان دوت كسر الخبز، في المكان ده حل الروح القدس، في المكان دوت بدت الكرازة الاولى وانطلاق شرارة الايمان في العالم كله، بدا من بيت ماري مرقس. فاصبح بيت ماري مرقس هو اول كنيسة في في العالم كله. وأصبح يا أحبائي فعلا هو ده ميراث الكنيسة كلها. إنجيل ماري مرقس زي ما هنشوف هو الأصل اللي أخذت منه باقي الأناجيل، وكأن من إنجيل ماري مرقس انطلقت باقي الأناجيل. وأيضا بيت ماري مرقس اللي هو كنيسته زي ما انطلقت منه شرارة الإيمان الأولى ظلت كنيسة الأسكندرية على مدار العصور كلها. كلما تيجي أوقات ضعف في الإيمان كان انطلاقة الإيمان كانت تخرج من كنيسة الأسكندرية. أيام البابا أثناسيوس وأيام البابا كيرلس عمود الدين كان البيت بتاع ماري مرقس هو النور اللي أضاء للعالم كله. فيا أحبائي عايزين بنعمة المسيح نتأمل في ما ترك لينا أبونا الحبيب ماري مرقس. أول حاجة الإنجيل بتاعه. إنجيل ماري مرقس يا أحبائي كتبه للناس اللي هو كرز ليه، وإحنا من ضمن الناس اللي ماري مرقس كرز لين. فأصبح الإنجيل دوت صح هو مكتوب للكنيسة كلها، لكن أصبح لينا إحنا يا أقباط لينا انتماء خاص للإنجيل ده بالذات، إنجيل ماري مرقس، لأن ده كتبه أبونا اللي بشرنا اللي إحنا مديونين له بإيماننا المسيحي. فالإنجيل مكتوب للكنيسة كلها، لكن إحنا كمصريين بنشعر إنه لينا انتماء خاص لإنجيل ماري مرقس. إنجيل ماري مرقس يا أحبائي كتب ما بين سنة 40 أو سنة 45 ميلادي، فهو يعتبر أول وأقدم إنجيل كتب في الأناجيل الأربعة. هو أول إنجيل كتب ومنه أخذوا باقي الإنجيليين. يعني نص إنجيل ماري مرقس خدوا القديس لوقا في إنجيله، وتسعة عشر إنجيل ماري مرقس خدوا القديس متى في إنجيله. فبقى إنجيل ماري مرقس هو الأول، هو الأساس، هو اللي اتكتب أول واحد، ومنه أخذوا باقي الإنجيليين. لدرجة إن واحد من الدارسين لما بدأ يقارن إنجيل ماري مرقس بإنجيل متى وإنجيل القديس لوقا قال كل آيات إنجيل ماري مرقس نقدر نطلعها من متى ومن لوقا ما عدا 32 آية فقط. يعني خدوا الكتاب المقدس بتاعه أو الإنجيل بتاعه بالكامل. اللي أكتر من إنه إنجيل ماري مرقس يا أحبائي هو أول إنجيل وأقدم إنجيل، لكن اللي أكتر من كده إن ماري مرقس هو أول من خط، أول من كتب كلمة إنجيل، أفانجيليون باليوناني، البشارة المفرحة. أول من استخدم هذا الاسم هو القديس ماري مرقس، ومن ماري مرقس خدوه كل الآباء الرسل بعد كده. عشان كده يا أحبائي كل مرة نمسك فيها الإنجيل نتذكر إن اللفظ ده اللي أطلقه هو أبونا ماري مرقس. كل مرة نقرأ فيها الإنجيل نتذكر إن صاحب هذه الكلمة هو أبونا القديس ماري مرقس. عشان كده يا أحبائي من محبة ماري مرقس في هذا اللفظ ذكره في أول آية في الإنجيل بتاعه الإصحاح الأول الآية الأولى، قال بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. أول كلمة بدء إنجيل. وجيت الإصحاح الستاشر في آخر الإصحاح في إنجيله في العدد 15 قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لما نرجع نقارن متى ولوقا اكرزوا للعالم، لكن ماري مرقس قال اكرزوا بالإنجيل. ذكرها في أول إنجيله وذكرها في آخر إنجيله، وما بين أول كلمة وما بين آخر كلمة اتذكرت خمس مرات في إنجيل ماري مرقس. يبقى كلمة إنجيل ذكرت سبع مرات في الإنجيل. فبقول يا أحبائي إنه القديس متى أخذ 19 إنجيل ماري مرقس، والقديس لوقا أخذ أكثر من نص. أيضا يا أحبائي بقول إنه القديس يوحنا نفسه رغم إنه لم يقتبس من إنجيل أبونا ماري مرقس إلا إن القديس يوحنا استوحى من بداية إنجيل ماري مرقس بداية إنجيله، هو ما نقلش منه بالنص، لكن استلهم فكرة بداية الإنجيل من ماري مرقس. إزاي؟ القديس ماري مرقس أول ما بدأ الإنجيل بتاعه قال بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. كلمة بدء هنا ماري مرقس بيتكلم على البداية من جهة الزمن، بداية الكرازة، دي البداية الزمنية، بدء الإنجيل، بدء الكرازة بالإنجيل. طب في آخر الآية قال إيه؟ إنجيل يسوع المسيح ابن الله. طب ابن الله ده منين؟ ده من الأزل، وراح من الحتة دي خدها معلمنا القديس يوحنا بس قلبها، قال ماري مرقس بدأ إنجيله في الزمن وانتهى آخر آية في الأزلية ابن الله اللي من الأزل. فدي القديس يوحنا راح قلب الآية وقال في البدء، بدء ماري مرقس يا يوحنا قال لا في البدء الأزلي، جاب ابن الله في الأول، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، وبدأ يتدرج بينا عبر الأزلية لغاية ما حط على الكلمة المتجسد في ملء الزمان وقال الكلمة صار جسدا، وبقى ده البدء من جهة الزمن. نفس فكر إنجيل ماري مرقس خده القديس يوحنا. فمتى ولوقا ويوحنا استوحوا إنجيلهم من أبونا القديس ماري مرقس، فهو أول إنجيل من جهة الزمن ومن جهة الفكر للإنجليين الآخرين. فبنقول يا أحبائي أنه ماري مرقس هو أول من استخدم لفظ الإنجيل في الكتاب المقدس. طيب السؤال، إيه مفهوم كلمة الإنجيل في فكر ماري مرقس؟ يعني هو لما بيكتب بدء إنجيل يسوع المسيح يقصد كلمة إنجيل؟ بنقول أن إحنا لينا راس ماري مرقس، لينا فكر ماري مرقس، طب نفهم فكرة أبونا من جهة كلمة الإنجيل. في الإصحاح الأول الآية 15 لما المسيح بدأ يكرز قال كده في كرازته، توبوا وآمنوا بالإنجيل. يبقى اسأل أبونا ماري مرقس إيه مفهوم كلمة الإنجيل في فكرك، يقول لك الإنجيل هو الكرازة بتاعة المسيح. يبقى كلمة إنجيل معناها إيه؟ الإنجيل هو الإيمان المسيحي، أن الإنسان اللي محبوب جدا من قلب الله لما أخطأ لم يحتمل الله سقوط الإنسان وهلاكه، فتحنن على البشرية، تجسد، صلب، مات، قام. يبقى كلمة الإنجيل في فكر ماري مرقس إيه؟ هي محبة الله لا نهائية للإنسان حتى إنه بذل ابنه للذكي في بني آدم. طيب هذه الكرازة يا ماري مرقس ايه اهميتها لينا؟ هذا الانجيل، هذه البشارة المفرحة، الله اللي احب البشرية حتى انه بذل ابنه، ايه اهميتها لينا؟ كشفها في الاصحاح الثامن الاية 35 قال من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلص. يبقى هذا الإنجيل أو هذه الكرازة أو هذه البشارة أو هذا الخبر المفرح بالخلاص ده إيه ده؟ قال ده يخلص النفس، من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل. يبقى هذه البشارة يا أحبائي هي السبيل الوحيد لخلاص النفس، أدي تاني مفهوم لكلمة الإنجيل في فكر ماري مرقس. يبقى كلمة إنجيل الكرازة أو المحبة الأبدية اللي ربنا أحب بيها الإنسان حتى بذل ابنه. هذا الإنجيل إيه قيمته؟ قال بيه خلاص النفس، مفيش وسيلة أخرى لخلاص الإنسان سوى الإيمان بهذه الكرازة بهذا الإنجيل. طيب السبيل للإيمان دوت، قال ماري مرقس في الإصحاح العاشر الآية 29 أي حد يبذل أو يترك أب أو أم أو إخوة أو أخوات، قال كده المسيح لأجلي، وماري مرقس كتب وراها ولأجل الإنجيل. دي بتكشف فكر ماري مرقس تجاه الإنجيل. المسيح قال اللي يبذل أو اللي يترك من أجلي ومن أجل الإنجيل ياخد 100 ضعف. يبقى البشارة اللي جه المسيح يبشرنا بيها الإنسان اللي محبوب من الله هي دي السبيل الوحيد لخلاص الإنسان. طب النقطة الثالثة، طب ازاي يتمتع بهذا الخلاص؟ قال لي لازم تترك، اترك عنك كل الاهتمامات، كل الانشغالات، حتى لو كانت محبة اب او محبة ام، ان كانت من اجل الانجيل، من اجل انك تتمتع بالخلاص، هتاخد 100 ضعف. طب السؤال الرابع يا ماري مرقص، هذه الكرازة اللي بيها خلاص النفس، اللي الطريق للتمتع بيها الترك، ديت معروضة على مين؟ قال لنا ماري مرقص في الاصحاح 13 الآية 10، ينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم. يبقى الانجيل ده الكرازة ديت اللي بيها خلاص النفس، اللي السبيل للتمتع بالخلاص الترك، دي معروضة على مين؟ دي معروضة على كل الامم. وراح مكرر نفس المعنى مرة تاني مع المرأة اللي دهنت الطيب في الاصحاح 14 في الاية 9، قال حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا ما صنعته هذه المرأة تذكر ليه. فأكد ماري مرقس ان الكرازة ديت معروضة ايه؟ معروضة للعالم كله. يوم الخميس اللي فات كنا بنتكلم مع بعضينا في مزمور فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، زمير المصاعد. قلت لكم انه المرتل اول ما صعد للهيكل، والهيكل ده مبني على جبل عالي، فبدا يرى الابواب بتاعه اورشليم، فبص لقى من الابواب ديت جايين، صعدت القبائل، كل الاصباط جايه من الابواب الكتيره بتاعه اورشليم. قلنا المنظر ده بالظبط هو منظر اورشليم السمائيه. اورشليم السمائيه ليها 3 ابواب من الـ4 جهات. ليه؟ علشان تعلن انه السماء دي ربنا فاتحها لمين. الكرازة بالخلاص دي معروضة ايه؟ معروضة على كل القبائل، كل الامم، كل الالسنة، من كل اتجاه. اللي عايز يقبل الكرازة دي، 3 ابواب في الشرق، 3 ابواب في الغرب، 3 ابواب في الشمال، 3 ابواب في الجنوب. وبقى ده جمال الكنيسة او جمال السماء، من كل القبائل، من كل الامم، من كل الالسنة. فبقول يا احبائي ان ماري مرقص كاتب اول انجيل، وايضا هو اول من استخدم لفظة الانجيل. ومن محبة ماري مرقص في هذه الكلمة كررها 7 مرات في انجيله، كلمة محببة. عارفين لما واحد يحب كلمة او يحب شخص يقعد يقول اسمه كتير، ماري مرقص لفظة الانجيل محببة الى قلبه. ماري مرقص عشق الانجيل، فكل شوية يذكر ايه؟ كلمة انجيل انجيل، ذكرها 7 مرات. ورقم 7 ده رقم كامل. الانجيل استحوذ على كل فكر وكل كيان وكل محبة ماري مرقص. ان كان المسيح قال اللي يهلك نفسه من اجلي ولاجل الانجيل فهو يخلصها، ماري مرقص نفذ الاية دي بالحرف، وفعلا اهلك نفسه من اجل الكرازة بالانجيل، وخلص نفسه، وخلصنا معه، وخلص كثيرين بفضل ايه؟ بفضل الانجيل بتاعه، الكرازة بتاعته. قبل ما نتكلم يا احبائي على انجيل ماري مرقص بصفة خاصة، احب ناخد فكرة عامة عن الاناجيل الاربعة علشان نقدر نحدد موقع انجيل ماري مرقص وسط الاناجيل الاربعة. القديس متى كتب الانجيل بتاعه لليهود، وكان محور انجيل متى بيتكلم عن المسيح الملك، المسيا المنتظر. والاباء ادوا انجيل القديس متى الكاروب اللي له وجه كوجه انسان. عشان كده لما نبص على صورة القديس متى نلاقي تحتيه ملاك له شكل كوجه انسان. طب القديس ماري مرقص، ماري مرقص كتب الانجيل بتاعه للرومان، والمحور بيتكلم عن المسيح القوي، المسيح الغالب، المسيح اللي جاي يخدم خلاص البشرية. والاباء دول الكاروب اللي له وجه كوجه اسد. عشان كده تملي صورة ماري مرقص نلاقي تحتها ملاك باجنحة ووشه وش الاسد. القديس لوقا كتب الانجيل بتاعه لليونان، ومحور القديس لوقا بيقدم المسيح صديق البشرية. والاباء ادوله وجه كوجه الثور. القديس يوحنا كاتب الانجيل بتاعه للعالم المسيحي كله، وبيدور حوالين المسيح الكلمة المتجسد والاباء دول وجه النسر الطائر. طب السؤال يا احبائي، ليه اربع اناجيل؟ الاربع اناجيل عشان يظهروا الجوانب المختلفة في شخص يسوع المسيح. ربنا يسوع هو الجوهرة الكثيرة في السماء، والجوهرة كل ما الواحد يبص لها من جهة يجد لها نور او لون معين. فالمسيح له جوانب كثيرة. الاناجيل الاربعة كل انجيل اظهر جانب معين في شخص المسيح. طب ايه الاربع جوانب اللي اظهروهم الانجيلين الاربعة؟ الاربع جوانب دول يا احبائي يمثلوا الصورة المثالية للانسان في فكر الله. الاربع جوانب اللي اظهروها الانجيلين الاربعة دول يمثلوا ايه؟ الصورة بتاعة الانسان زي ما كانت في ذهن ربنا يوم ما خلق ابونا ادم. وهذه الصورة انطمست انمحت بالخطية، فجه السيد المسيح يعيد تكوين هذه الصورة من خلال الاربع رؤى بتوع الاناجيل الاربعة. ازاي؟ ربنا لما خلق ابونا ادم كان نمرة واحد ادم في ذهن الله يكون رأس للخليقة. يعني ايه يكون رأس للخليقة؟ ربنا لما خلق ادم سلطه على الطير وعلى السمك وعلى كل دابة تدب في الارض، بقى هو المالك، هو المسيطر، هو المتحكم فيه. لدرجة ان ربنا جاب له كل الحيوانات والطيور ليرى ماذا يدعوها. فربنا في ذهنه ان ادم ده يصير ايه؟ يصير رأس للخليقة. عشان كده نصلي في القداس الاغريغوري ونقول لربنا اخضعت كل شيء تحت قدمي، جعلتني راس تاج للخليقة. ادي الجانب الاول في فكر ربنا تجاه الانسان. طب الجانب الثاني، ان ربنا لما خلق الانسان خلقه ليكون كاهن للخليقة. يعني ايه كاهن؟ كاهن يعني بريزبيثيروس، يعني شفيع، يعني ينوب عن الخليقة قدام ربنا. ربنا خلق الخليقة دي كلها من أجل آدم، فيقف آدم يشكر الله، يسبح الله، يمجد الله نيابة عن الخليقة كلها. ودي اللي وضحتها لنا الكنيسة في الهوس الثالث في التسبيحة. الهوس الثالث نقف نصلي نقول إيه؟ بارك الرب أيتها السماوات. بنقول للسماء باعتبار أنا كاهن الخليقة، أنا ربنا خلقني خلق السماء دي من أجلي، فأنا بقول للسماء قدمي التسبيح الإكرام اللي يليق لله، بارك الرب أيتها السماوات. والسماء فيها الملائكة، نقول للملائكة باركوا الرب يا جميع الملائكة. ننزل من فوق شوية نلاقي الايه؟ المياه اللي فوق أعلى السحاب، بارك الرب أيتها المياه التي فوق أعلى السحاب. ننزل شوية نلاقي الطيور، بارك الرب أيتها الطيور، والشمس والقمر والنجوم، لغاية ما ننزل في الأرض الحيتان، وفي الاخر باركوا الرب يا جميع عابدي الرب. ادي الهوس الثالث. الانسان نائب عن الخليقة ككاهن للخليقة يقدم الشكر لله نيابة عن الخليقة كلها. فآدم هو كاهن الخليقة. يبقى آدم نمرة واحد رأس للخليقة، آدم نمرة اثنين كاهن للخليقة، نمرة ثلاثة آدم هذا لا يتكبر ولا ينفصل عن الله، بل الصورة الثالثة انه خادم للمقاصد الالهية. اعطيتك يا ادم هذا السلطان وجعلتك نائب عن الخليقة كلها امامي علشان تخضع ليا، وفي خضوعك ليا تخضع لك الطبيعة. ما تاخدش هذا السلطان يا ادم وتنفصل بيه عن الله، تتكبر بيه عن الله، تضع في قلبك ان تصير مثل الله، انما انت خادم للمقاصد الالهية بتاعتي، تخضع لمشيئتي، تخضع لفكري، تخضع لوصيتي. هذه الجانب الثالث، لألا الإنسان يتكبر، يأخذ هذه القوة رأس الخليقة وكاهنها وينفصل بها عن الله. قال له لا، تخضع لي. عشان كده راح مديله الوصية، من كل الشجر تاكل ما عدا شجرة واحدة. الجانب الرابع في صورة الإنسان في ذهن الله يوم ما خلقه، مش معنى خضوعك لي يا آدم أنه فيها نوع من الامتهان أو نوع من المذلة أو نوع من العبودية، لا، ده أنا خلقك يا آدم شريك للطبيعة الإلهية، مع كونك خادم لله، خادم للمقاصد الإلهية، لكنك شريك في طبيعة الله. عشان كده ربنا قال نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، وده اللي قاله لنا القديس بطرس، شركاء الطبيعة الإلهية دي يا أحبائي صورة الإنسان في فكر ربنا. ربنا خلق أبونا آدم نمرة واحد رأس الخليقة، نمرة اثنين كاهن للخليقة، نمرة ثلاثة خادم للمقاصد الإلهية، نمرة أربعة شريك في الطبيعة الإلهية لله. طب إيه اللي حصل؟ الخطية شوهت الصورة دي في الإنسان، فجه السيد المسيح يحمل لينا الجوانب الأربعة دول ليعيد خلقة الإنسان مرة أخرى، ليعيد تجديد الطبيعة إلى صورتها الأولى. وبقى دول هدف الإنجيلين الأربعة. طب نطبق الكلام دوت على الأناجيل الأربعة. القديس متى له وجه كوجه إنسان. في إنجيل القديس متى نرى السيد المسيح يعيد للإنسان الصورة الملوكية الأولى اللي فقدت من الإنسان بسبب الخطية. القديس متى بيظهر أو بيعيد صورة آدم راس الخليقة مرة تاني. عشان كده القديس متى بدأ إنجيله إزاي؟ قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. مين داود ده؟ داود الملك. ومين يسوع المسيح؟ ده الملك اللي هيجلس على كرسي داود الى الابد. يبقى انجيل القديس متى بيظهر صورة المسيح الملك اللي جاي يعيد للانسان الصورة الملوكية الاولى بتاعته. عشان كده سفر الرؤيا قال جعلنا ملوك لله ابيه، اعاد لينا الصورة الملوكية تاني، اعاد الانسان تاج للخليقة مرة تانية. وشفنا يا حبائي في حياة القديسين على قد ما يرتبطوا بالله على قد ما ترجع ليهم الصورة الملوكية دي مرة تانية. شفنا مثلا واحد زي الأنبرويس التعبان يخضع للأنبرويس. شفنا أبونا ماري مرقس ماشي في صحراء الأردن وله سلطان على الأسد واللبؤة حتى أنه انقطع وجودهم من برية الأردن. سلطان أعاد الله للإنسان الصورة الملوكية بتاعته. كنت بدي مثل بالبابا كيرلس سلطان الملوك اللي المسيح أعاده للإنسان، وأتمتع بهذا السلطان على قد ارتباطي بالمسيح. بابا كيرلس فمرة كان بيزور دير ماريمينا وحب يسافر، فقامت زوبعة جديدة، فوقف البابا كيرلس كده يقول ايه يا ماريمينا انت مش عايز تمشينا من عندك ولا ايه؟ وراح راشم الصليب فصار هدوء عظيم. ايه ده؟ سلطان، سلطان المسيح عاد للإنسان الصورة الملوكية الأولى، أصبح الإنسان تاج للخليقة مرة تانية. لكن يا أحبائي مش إنسان جاي ياخد الصورة الملوكية علشان يتكبر بيها أو يرتفع بيها، لكن جاي علشان يخدم بيها الآخرين. وده الإنجيل الثاني، إنجيل ماري مرقس. إنجيل ماري مرقس له وجه كوجه الأسد، بيتكلم عن المسيح الخادم، لكن مش خادم في مذلة، مش خادم في انكسار، مش خادم في ضعف، لكن خادم في قوة. علشان كده بدأ الإنجيل بتاعه صوت صارخ في البرية، المسيح خادم جاي يتمم المقاصد الإلهية، لكن مش عن ضعف لكن عن قوة. عشان كده يا أحبائي في ملحوظة لطيفة جدا لما ناخد بالنا منها، القديس ماري مرقس في الإصحاح الأول العدد ثلاثة قال صوت صارخ في البرية. صوت صارخ في البرية دي فين يا ماري مرقس؟ قال دي موجودة في أشعية 40 الآية ثلاثة برضه. صوت صارخ في البرية كما هو مكتوب في الأنبياء. لما نرجع لسفر أشعية من الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 66 بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن عبد يهوى المتألم، العبد المتألم. من 40 ل 66 لما ترجعوا تقروهم فيها اربع تسابيح اسمها تسابيح عبد الرب، كلها بتتكلم عن الصليب. وماري مرقص هتديه في ذهنه ان انا بتكلم عن المسيح الخادم، فراح جايب النبوة منين؟ من اشعياء 40:3. القديس ماري مرقص قال لنا في انجيله من اراد ان يكون فيكم عظيم فيكون اخر الكل وخادم الكل. ده محور الانجيل بتاعه، مسيح الخادم. فبقول يا احبائي مش كون ان الانسان يخدم الاخرين يعني في مذلة في ضعف في انكسار، لا، ده خادم في قوة مش خادم عن ضعف. انا ممكن اقول لك اعملي كده وانت مش قادرة تقولي لا فبتخضعي، لكن في واحد يخدم الاخرين بقوة بسلطان. اديت مثل فيها بابونا بشوي يوم الجنازة بتاعت ابونا بشوي، كانت الدنيا مقلوبة، فاتنين ضباط واقفين، فواحد بيقول للتاني على ايه يعني الدوشة دي كلها، فاهم وما جرى ايه يعني. فالتاني، الاتنين كانوا غير مسيحيين، فالضابط التاني بيقول له انت تعرف الراجل ده؟ قال له لا معرفوش. قال له الراجل ده لو كنت تقول له فك لي رباط الجزمة كان ينحني بمنتهى الفرح والبشاشة ويفك لك الرباط. خادم بس مش في مذلة، مش في انكسار، في قوة، في فرح، بيجد لذة في خدمة الآخرين. من أراد أن يكون فيكم عظيم فليكن آخر الكل وخادم الكل. طب الإنجيل الثالث، إنجيل القديس لوقا. لوقا له وجه كوجه الثور. الثور ده إيه؟ من الذبائح اللي كانت بتقدم في العهد القديم، عشان كده بدأ إنجيله بإيه؟ زكريا كاهن العهد القديم. وكأن القديس لوقا بيقول إن المسيح جاي علشان يعيد الإنسان ككاهن للخليقة. كاهن يعني إيه؟ الكاهن يترفق بالآخرين، الكاهن يحتضن الآخرين، الكاهن يشعر بضعفات الآخرين. فنجد شخصية السيد المسيح في إنجيل القديس لوقا إيه؟ المسيح الرقيق جدا، المسيح اللطيف جدا، كل مظاهر الإنسانية الرقيقة جدا نجدها في شخص يسوع المسيح. القلب الكهنوتي اللي بيتسع للكل. المسيح في إنجيل القديس لوقا يهتم بالرجل، يهتم بالمرأة اللي كان مصدرة بيها في ذلك الحين من جهة اليهود ومن جهة الرومان، يهتم بالأطفال اللي ما كانش ليهم قيمة إطلاقا في ذاك العصر. المسيح جاي إيه؟ يحتضن البشرية كلها. فالمسيح عاد لينا الصورة الكهنوتية الأولى بتاعة أبونا آدم. عشان كده قال القديس يوحنا جعلنا ملوك، ده إنجيل القديس متى، وكهنة، ده إنجيل القديس لوقا لله أبيه. يبقى كاهن بمفهوم إيه؟ بمفهوم إن إنسان ياخد في قلبه البشرية كلها ويقدمها قدام ربنا. وده أحبائي اللي بتحققه لنا الكنيسة في القداس. الإنسان المسيحي يدخل القداس حامل في قلبه البشرية كلها. ندخل القداس نصلي من أجل الزروع والعشب ونبات الحقل والبهائم، نصلي من أجل الملك، من أجل البطرك، من أجل الشمامسة. إيه؟ كاهن للخليقة حامل الكل في قلبه وراح يقدمهم قدام ربنا. طب إنجيل القديس يوحنا، القديس يوحنا له وجه كوجه النسر، بيكشف لنا الجانب الرابع، الإنسان اللي أصبح شريك في الطبيعة الإلهية. من خلال إنجيل القديس يوحنا يصير لنا فكر الله، معرفة مشيئة وتدبير الله. من خلال إنجيل القديس يوحنا ناكل جسد المسيح ودمه، فنصير شركاء في الطبيعة الإلهية. فيوحنا يا أحبائي هو النسر اللي حلق بينا من قبل الأزمنة في البدء الذي لا بداية له، وقعد القديس يوحنا يجول بينا عبر الأزمنة حتى حط كنسر جسور على الكلمة المتجسد في ملء الزمان، وقال والكلمة صار جسدا. فبقول يا أحبائي الأناجيل الأربعة كشفت لينا إزاي ربنا بيعيد للإنسان المقاصد الأزلية من جهة خلقة الإنسان. إنما الشيء اللذيذ جدا يا أحبائي في الموضوع دوت إنه شخصية الإنجيليين الأربعة توافقت مع المحور اللي بيدور حواليه إنجيله، ودي الحتة اللذيذة في ربنا. ربنا لما يستخدم إنسان يستخدم بحسب موهبته الطبيعية، بحسب ميوله. ربنا ما بيغيرش الطبيعة بتاعت الإنسان. ربنا خلق لي طبيعة معينة، يقول لي بنفس الطبيعة دي هستخدمك. ف فالإنجيلين الأربعة شخصيتهم بتتوافق مع الجوانب الأربعة اللي كل إنجيل بيظهرها. ودي أحبائي نقطة حلوة جدا. أساس نجاح الإنسان هو قبول الإنسان لنفسه. أنا لي طبع معين، طول ما الإنسان متذمر على طبعه، طول ما الإنسان راغب أن يصير شبه لآخر، الإنسان يتعب. أما الإيه؟ أقبل طبيعتي زي المسيح ما خلقني، لا يمكن حكون صورة من أخوي. صح، ممكن الطبع بتاعي يكون في شيء من الانحراف، عمل المسيح أنه إيه؟ يقوم هذا الطبع، لكن مش هيغيره. زي ما هنشوف مثلا واحد زي القديس ماري مرقس له طبع حامش، طبعه كده. القديس يوحنا الإنسان الهادي. طب أنا طبعي زي طبع ماري مرقس؟ لا، أنا عايز أبقى زي يوحنا، مش هبقى زي يوحنا، طبعي مش كده ولا يمكن هبقى كده، والمسيح مش هيستخدمني إلا بالطبع بتاعي. إن كان في شيء من الخطأ، شيء من الانحراف، المسيح يصححه، لكن هيظل طبعي زي ما هو. تعالوا نطبقها على الإنجيلين الأربعة ونركز على ماري مرقس. أول واحد القديس متى. القديس متى قلنا من خلال إنجيله المسيح يعيد للإنسان الصورة الملوكية، المسيح الملك، المسيح المنتظر. القديس متى يا أحبائي كانت تستهويه هذه الصورة الملوكية، كان يحب العظمة، كان يحب المجد، كان يحب يكون صاحب سطوة ومقدار، يحب كده. لدرجة أنه عشان يحقق هذه الصورة راح اشتغل مع الرومان، ده راجل يهودي والرومان دول أعداء، وكان اليهود ينظروا اللاوي أنه خائن. طب يسألي متى ليه تترك شعبك وتروح تتعامل مع الرومان؟ لأنك في حكم اليهود إنسان خائن. يقول لك في سبيل أن أنا حقق السطوة وحقق المجد، أبقى مقرب للناس الرومان، ليا مركز، العساكر الرومان يحموني، الكل يخضع لي، هو حابب الصورة دي. المسيح قال له هنخليك زي ما أنت يا متى، تحب المجد، تحب البهاء، إنما مجد وبهاء إيه؟ مسيا الملك المنتظر، مسيا مطبع، الملك اللي اتفجت أمامه مدينة أورشليم داخل راكب على أتان وجحش ابن أتان. فربنا لما لقى الحتة دي في متى قال له ماشي هنخليك زمانس، بتحب تاخد السجلات وتروح والكل يخضع أمامك. لما كانوا يشوفوك وانت حاطط سجل الضرائب تحت باطك ورايح لهم كان الكل يرتعد منك. انا حمسكك سجل تاني، سجل الحياة، انجيلك تحطه تحت باطك والارواح تخضع لسلطان الكلمة على لسانك يا لاوي يا متى. طبعا فاهم هو مش هنغيره، لكن هنقومه، هنوجهه في الاتجاه الصح بتاعه. طيب القديس لوقا، القديس لوقا ده كان طبيب ورسام. الناس الرسامين ليهم يعني مشاعر رقيقة جدا، تلاقيه لطيف جدا، تلاقيه حساس جدا. هذه كانت نفسية القديس لوقا، إنسان رقيق المشاعر جدا. لما القديس لوقا نظر لشخص يسوع المسيح، المسيح في جوانب متعددة، لكن لوقا اللي شده المسيح الرقيق، المسيح العذب، المسيح اللي يتلطف بالكل، المسيح اللي فاتح قلبه للبشرية كلها، فوجد شبعه في شخص يسوع المسيح. هو طبيعته كده، حساس جدا، رقيق المشاعر جدا، فالحتة دي شدته في المسيح. يا مناسي أحبائي، يعني يقول لك أبونا أنا يعني قال لي كلمة تجرحني، قال لي كلمة تخليني ممكن أبكي. أقول لك بص لشخص يسوع المسيح تجد فيه شبع للجانب ده العاطفي في الإنسان، الجانب الحساس، الجانب الرقيق، الجانب المترصق ده، تجد الشبع في شخص يسوع المسيح. ركز في إنجيل القديس لوقا تجد الجانب ده، المسيح الرقيق جدا في تعاملاته مع الإنسان. طيب القديس يوحنا، القديس يوحنا ده يا أحبائي المتكئ على صدر المسيح اللي بيرتوي من النبع الصافي يسوع المسيح، اللي سمع خفقات قلب الابن فأدرك كل الأسرار الإلهية. عشان كده القديس يوحنا حلق بينا إلى ما قبل الزمن، في البدء كان الكلمة. فاللي يريد أن يدرك أعماق أسرار ربنا يجد في إنجيل القديس يوحنا شبع للجانب ده في حياته، لأن ده اللي ركز عليه يوحنا. أما يا أحبائي أبونا الحبيب ماري مرقس ساعة فهو كان صاحب الشخصية الخادمة ذات الطاقات الجبارة، لدرجة انه ماري مرقس اول ما ظهر في سفر الاعمال في الاصحاح 13 قال وكان معهما يوحنا خادما. الصورة الاولى اللي يظهر بيها انسان في الكتاب المقدس تظل هذه الصورة تتبعه طوال حياته. خد ده تدريب كده عضو دوره فيه. اول ما شفنا ماري مرقس في سفر الاعمال شفنا ايه؟ وكان معهما يوحنا خادما. انسان يحب الخدمة، لدرجة ان السيد المسيح لما حب يوصف انجيل ماري مرقس، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في عيد ماري مرقس اللي فات في شهر مايو عيد استشهاده، كنا بنتكلم عن انسان حامل جرة ماء. وصف المسيح ماري مرقس العلامة بتاعته ايه؟ قالوا لهم هتلاقوا انسان ماشي وشايل على كتفه جرة ماء. ماري مرقس كان من عيلة غنية، ام مريم كانت غنية جدا وكانت تستضيف المسيح وتلاميذه مرات كثيرة في العلية وفي بستان جثماني، وهي من ضمن اللي ينطبق عليهم الكلمة بعض النساء كن يخدمنه من أموالهن. بيكلم عن المسيح، كان من ضمنهم مريم أم ماري مرقس، كانت امرأة غنية. فماري مرقس في بيت غني وملي جرة المية، ده عمل العبيد. طب يا ماري مرقس انت سيد البيت، قول لأي خدام في البيت عندكم يملى المية. قال لا، هو ماري مرقس يحب الخدمة، ما يحبش ان حد يخدمه، عايز محتاج مية راح ملى جرة المية من البير ومروح بيها البيت. ده شغل خصوصا البنات العبيد، حتى مش الولاد. لا، هو يحب الخدمة. انسان يعني في واحد تقول له فلان اعمل كده يتزق كده وايه بالعافية عشان يعمل العمل. في واحد تاني تلاقي عينه كده بص ويقول لك ايه، الفلان ده محتاج الحاجه الفلانيه، من نفسه يروح يعملها بدون ما حد يطلب منه. في ناس عندها روح الخدمه، تحب يخدمه ومن غير ما حد يطلب منه. عطيه من عطايا الروح القدس للانسان، الخادم ففي الخدمه. ماري مرقس كان من هذا النوع. بعد ما ربنا يسوع صعد للسماء وبدا بطرس يكرس في اورشليم، فماري مرقس راح لازق في بطرس الرسول عايز اخدم معاك، وبدا يخدم مع القديس بطرس في اورشليم. وصل ماري مرقس في خدمته الانطاكيا، وفي انطاكيا كان هناك برنابا وشاول الذي هو بولس، وقال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما لاجله. يعني ربنا بيقول انا عايز للخدمه دي برنابا وشاول. ماري مرقس بيحب يخدم فطلع معه. كان معهما يوحنا اللي هو ماري مرقس خادما. الله، طب وربنا قال خدوا ماري مرقس؟ لا، هو بيحب يخدم. لا، اثنين طالعين خدمة، طالعين افتقاد، طالعين رحلة طرازة، قال لهم خدوني معاكم. انسان اول ما يلاقي خدمة حب الخدمة. لما ماري مرقس ما قدرش يكمل الرحلة الاولى ورجع لأورشليم تاني، حضر المجمع اللي في اورشليم في اعمال 15. في المجمع طلع برنابا وشاور رايحين انطاكيا تاني، راح لازق فيهم وراح انطاكيا. بولس قال لبرنابا تعالى نفتقد الاخوه، ما نقول لهم خدوني معاكم. بولس قال له لا، اللي تركنا بانفليه ولم ياتي للعمل لا ناخذان، لكن عنده الروح ديت. فجيب النبي قال له خلاص ما تزعلش على معايا. بولس خد سيله واستودع من الاخوه، وبرنابا خد ماري مرقس وراح على قبرص. بهذه الغيرة أحبائي أتى أبونا ماري مرقس إلى الأسكندرية. بهذه الغيرة، بهذه الروح، كان يحب الخدمة. أول ما لقى مكان لم يكرس فيه باسم المسيح راح جري ماري مرقس على القيروان حيث كان قد تربى، وراح جاي من القيروان دخلنا على اسكندرية بهذه الروح، روح الغيرة، روح محبة الخدمة. حتى إن بولس الرسول شهد له في تيموثاوس الثانية آخر رسالة قبل استشهاد بولس الرسول، سامع بكرازة ماري مرقس وبخدمته وبالعمل الجبار اللي عمله في القيروان وفي الاسكندرية، فبعت لتيموثاوس. قال له تيموثاوس، قال له ايه؟ قال له خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. قال له ده انسان عنده روح خدمة، هاته انا محتاجه. ايضا في رسالة تيتوس ذكر مجموعة كان من ضمنهم ماري مرقس، قال العاملون معي لأجل ملكوت الله.
فبقول يا احبائي شخصية ماري مرقس انسان يحب الخدمة. عشان كده اللي استهوى ماري مرقس في شخص يسوع المسيح ايه؟ المسيح الخادم. هذه الحتة اللي هو بيحبها فلقطها في المسيح، عشان كده ركز في انجيله على المسيح الخادم، لكن خادم في قوة، خادم في سلطان. عشان كده ركز في انجيله على معجزات المسيح. المسيح خادم المقاصد الإلهية، يتمم الخلاص والفدا كعبد يهوى المتألم، لكن يخدم في قوة في سلطان. الشياطين تشوفه تصرخ، أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس الله، أستحلفك بالله ألا تعذبني. مهابة شخص المسيح الخادم. المسيح كان يقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، مجرد أن يلمسوه يخف. صورة المسيح الخادم. عشان كده بقول لكم يا أحبائي ماري مرقس ركز في إنجيله على الصليب وعلى الألم. بدأ إنجيله صوت صارخ في البرية، قلنا دي إيه دي؟ دي أشعية 40 الآية 3، وأشعية 40 لغاية آخر السفر بيركز على العبد المتألم على الصليب. والمسيح جاي خادم، إيه أعظم خدمة عملها؟ تتميم الفدا. عشان كده ماري مرقس ركز على الصلب. انجيل ماري مرقس 16 اصحاح، منهم 6 اصحاحات بيتكلم على الصليب، من اول دخول اورشليم لغايه الصلب والموت والقيامه. يعني اكثر من ثلث الانجيل بيدور حوالين الصليب. ليه؟ لان ده المسيح الخادم، عبد يهوى المتالم اللي جاي يخدم خلاص البشريه. فركز على الحته دي، لدرجه ان سموا انجيل ماري مرقس انجيل المسيح المتالم. ثلث الانجيل الصليب. كانوا يسموا انجيل ماري مرقس انجيل الشهداء، كانوا يدوا للناس الشهداء في اوقات العذابات بتاعتهم يقروا فيه، عشان يروا صورة الصليب واضحة في انجيل ماري مرقس فيتشجعوا ان يكملوا الطريق للصلب. بعكس متى ولوقا. متى ولوقا ذكروا، اولا انجيلهم طويل، متى 28 اصحاح 3 اصحاحات عن الصليب، لوقا 24 اصحاح 3 اصحاحات عن الصليب، مرقس 16 إصحاح 6 إصحاحات عن الصليب. فماري مرقس الخادم ركز على الحتة دي في المسيح. المسيح الخادم، لكن خادم في قوة. أجل خدمة عملها المسيح هي الصليب، فركز على عبد يهوى المتألم. فيبقى الروح القدس بيستخدم الإنسان بحسب إيه؟ بحسب موهبته، بحسب موهبته. الجانب الثاني في شخصية ماري مرقس ان ماري مرقس كان شاب صغير. ماري مرقس اول ما جه من القيروان كان سنه ما بين 15 و 18 سنة. عشان كده عند الصليب في آية يقول ايه؟ وتبعه شاب لابسا آزار على عري. مين الشاب دوت؟ ماري مرقس، لانه كان سنه سن صغير. طب الشبان يا احبائي معروفين بالحمية وبالاندفاع وبالحماس والسرعة، طبيعي الشبان كده، وده كان طبع ماري مرقس، طبع حامي. ماري مرقس كان قاعد في البستان وكان قالع السروال اللي من فوق دوت، وقعد من غير هدوم نص الفوام. وبعد كده سمع فيه دوشة في البستان بره، ففي اندفاع. الشبان راح ايه؟ راح ماسك له كده سويتر وراح مغطي بيه صدره وطلع يجري يبص ايه الحكاية. عارفين الراجل الكبير لما يسمع دوشة ايه عبال ما يتحرك وعبال ما يروح، يقول لك مش عارف جايز ايه جايز ايه. الشاب لا، الشاب اقول مسمع صوت يطلع يجري يشوف ايه الحكاية. طب مش لابس هدوم، يحط اي حاجة على صدره ويجري. طريقة الشاب كده. لقى المسيح بيقبضوا عليه، فالمسيح المعلم راح جاري وراهم. بنص السكة لقى الحكاية دخلت في الجد وسيوف وعصيان، راحوا ماسكين ماري مرقس من هدومه، راح سلت نفسه من الازار وهرب عريان. تبعه شاب لابسا آزار على عريه. ايه ده؟ طبيعة الشاب كده، يندفع بدون ما يحسب الحسبة صح، يلاقي الحكاية غلط خطر يروح رافع. هذا كان طبع ماري مرقس. وهكذا يا احبائي كان طبع انجيل ماري مرقس. انجيل ماري مرقس اسرع انجيل في الاناجيل الاربعة. اللي يقرأ انجيل ماري مرقس يشعر ان هو بيلهث في الجري ورا ماري مرقس. ماري مرقس بيجري واحنا بنجري وراه في انجيل، في سريع. القديس متى بدأ الأول يحكي نسب المسيح وميلاد المسيح والتجربة بتاعة المسيح ومعمودية المسيح، في الإصحاح الثامن المسيح يشفي القبر. ماري مرقص رحلان الثمان إصحاحات دول في إصحاح واحد. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله راح دخل على يوحنا، دخل على معمودية المسيح، دخل على التجربة، دخل على اختيار الرسل، دخل على شفاء القبر. فين؟ في إصحاح واحد بيجري. ما اتخذهم في ثمان إصحاحات. طبيعة إنجيل ماري مرقص كده. عشان كده نلاقي في إنجيل ماري مرقص 32 مرة يستخدم كلمة للوقت وفي الحال. بيجري بيجري إنجيله كده. عشان كده إنجيل ماري مرقص إنجيل مختصر. إنجيل مختصر أصغر إنجيل في الأناجيل الأربعة. 16 إصحاح. تقول لكم متى 28، لو 24، يوحنا 21، وماري مرقص صغير خالص. إنما صغير لكن كلمات قوية، كلمات كالمطرقة. مرقص ده الاسم الروماني بتاعه، اسمه اليهودي يوحنا حنان الله. الاسم الروماني اللي كان يقول به في وسط الأمم مرقص، ومرقص معناه مطرقة. وكانت كرازة ماري مرقص كالمطرقة. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. وكأن هذه أحبائي هي أساس الإيمان والمقاومة الأولى لكرازة ماري مرقص، ستظل عبر العصور هي مقاومة للدعوة أو الإيمان إن المسيح هو ابن الله. ماري مرقص قال لا، دي أساس إيماننا، أساس إيماننا. آية صغيرة لكنها فيها كل قوة وكرازة ماري مرقص. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، أول آية في الإنجيل. فبقول يا أحبائي الروح القدس استخدم ماري مرقص بحسب طبيعته. إنسان يحب السرعة، إنسان مندفع، قال له بس انت احسن واحد تكلم الرومان. الرومان دول ناس بتوع حرب، ناس يحبوا القوة، ناس مش عايزين اللك كتير. فالروح القدس يستخدم الانسان بحسب مواهبه. الرومان ناس يحبوا التدقيق في الزمن والترتيب الزمني الدقيق للاحداث. ماري مرقص ادق انجيل في الاناجيل الاربعة من جهة الترتيب الزمني للاحداث، بعكس بقية الأناجيل. بقية الأناجيل لو عايزة تظهر جانب في حياة المسيح تجمع من كل الثلاث سنين ونص ما يخدم هذا الجانب، ولو على فترات متفرقة. يعني متى عايز يعمل دستور الملك، راح لامم كل التعاليم بتاعة السيد المسيح وحطها في الموعظة متى 5 و6 و7. المسيح لما قعد على الجبل ما قالش الثلاث إصحاحات دول، ده قال جزء، وفي موعظة تانية قال جزء تاني، وفي موعظة تانية قال جزء تالت. طب متى عايز يبين دستور الملك، فرح لمم له كل التعليم اللي قالها في الثلاث سنين، ركزها في ثلاث إصحاحات. مش مهم الترتيب الزمني، قال دي الأول قال دي الآخر، مش مهم. لكن ماري مرقص لا، الرومان يحبوا الترتيب، راح مرتب لهم الإنجيل ترتيب زمني، أحداث الأولى الثانية الثالثة الرابعة بالترتيب. نلاحظها جدا في أسبوع الآلام، مشي الأحداث بترتيب زمني، حد الزعف، دخول المسيح الهيكل، يوم الاثنين لعن التينة، يوم الثلاثة التينة تيبس، يوم الأربع يقعد في بيت عنيا، يوم الخميس الفصح، يوم الجمعة أحداث الصلب، يوم السبت الراحة، حد القيامة. ماشي بالترتيب، بعكس الأناجيل الثانية. الأناجيل الثانية تتكلم عن دخول أورشليم، وبعد كده وقفة طويلة من تعاليم كثيرة سواء كان في متى أو في لوقا، وبعد كده يكملوا لنا أحداث الصليب. لا لا لا، ماري مرقص مش كده، فراعى الترتيب الزمني. قلت لكم يا أحبائي إنجيل مختصر. الرومان ناس بتوع حركة بتوع حرب، ما يحبوش الكلام الكتير. عشان كده ماري مرقص ما فيش عنده إصحاحات كلها تعليم، باستثناء مرقص 13 بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني بس، لكن ما تلاقوش إصحاحات طويلة كلها تعليم، الرومان يزهقوا. فاهتم بالأعمال أكثر من الأقوال. ركز 18 معجزة من معجزات المسيح، في حين الأمثال الأربع أمثال بس. فركز على الأعمال أكثر من الكلام لتناسب الرومان. يبقى الروح القدس يا أحبائي يستخدم الإنسان بحسب طبيعته. ماري مرقص محب للخدمة، ركز على المسيح الخادم. ماري مرقص شاب، الطبيعة دي تناسب الرومان، روح اخدم الرومان. ثالثا وأخيرا، ماري مرقص ناكر لذاته، إنسان يحب ينكر نفسه، يخفي نفسه. يوحنا لما كتب إنجيله أشار لنفسه، خاتم الإنجيل قال هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. مين هذا هو التلميذ؟ بيكلم على نفسه. لوقا في إنجيله أشار لنفسه بيقول له أما أنا يا توفيلوس قد تتبعت كل شيء، فيها إشارة لنفسه. ماري مرقس ما أشارش لنفسه مطلقا في إنجيله كحاضر أو كسامع للأحداث، ما قالش أنا شفت أنا سمعت، خفى نفسه تمام. الإشارة الوحيدة اللي كانت لنفسه لما قال شاب طبعوا بلاد أزار على عرشه بس، لكن ما أصرش في أي موقف تاني إنما درست أنا بحثت أنا شفت أنا كنت حاضر أنا كنت سامع، لا 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 ما جابش سيرة نفسه خالص. ولكن يا أحبائي أراد الروح القدس أن يعلن لينا عن شخصية ذلك الرسول، ففلت منه الألم مرة واحدة، مرة واحدة أشار لنفسه. إنما إشارة لا تراها إلا العين الفاحصة. لما جاء يتكلم على الصليب قال جابوا راجل اسمه سمعان القيرواني سخروه عشان يحمل الصليب. كل الأناجيل قالوا سمعان القيرواني بس ماري مرقس قال سمعان القيرواني وفلت الألم منه، قال أبو إلكسندروس وروفس. سمعان القيرواني يعني منين؟ من القيروان. وبلد ماري مرقس فين؟ القيروان. الكسندروس وروفس دول ايه؟ دول زمايل طفوله بتوع ماري مرقس، صح؟ كانوا سنهم زي بعض وبيلعبوا مع بعض في القيروان. فاول ما شاف سمعان قال الله ده ابو اصحابي ابو فلان وفلان، بدون ما يشعر فلتت من ماري مرقس. فلت يا احبائي. الشيء العجيب ان ماري مرقس اراد ان يخفي نفسه وكان له ما اراد. ظل انجيل ماري مرقس مخفي عبر قرون طويلة. كانوا بيعتبروا إنجيل ماري مرقس مذكرات كتبها بطرس، أو هو نائل كلام بطرس. أراد أن يخفي نفسه وقعد أول 5 قرون مفيش واحد من أباء إسكندرية اهتم بشرح إنجيل ماري مرقس. كاروزنا أبونا مفيش أب في الكنيسة يهتم في أول 5 قرون يشرح إنجيله. اهتموا بإنجيل متى واهتموا بإنجيل لوقا. طب ليه أهملت أبونا مرقس؟ قالوا أصل ده نقل إنجيله من متى ومن لوقا، فإحنا كفاية نفسر متى ونفسر لوقا ومش هنفسر إنجيل ماري مرقس. وظل هذا الوضع حتى القرن 19. إنما أراد الله أن يظهر قيمة هذا الإنجيل للنور. في القرن 19 بدأ يدرسوا الإنجيل بتطبيق كل اللاهوتيين الدارسين. قالوا انه هذا الانجيل ليس هو مذكرات بطرس، كلام ده في القرن 19. قالوا هذا ليس ناقل عن متى، بل هذا هو اصل الاناجيل ومنه اخذ متى ومنه اخذ لوقا. وانقلبت الايه، بل شهدوا اكتر من هذا انه كاتب هذا الانجيل لاهوتي عميق. ودي حته ان شاء ربنا هنبقى ندرس انجيل ماري مرقس. تبدو الاصحاحات انها احداث متفرقه، لكن هناك خط لاهوتي بديع جدا بيربط كل إصحاح بالأحداث بتاعته. مش أحداث متفرقة إطلاقا، ده إنسان كان له نظرة لاهوتية عميقة. وشهدوا في القرن 19 إنه إنجيل ماري مرقس أول إنجيل كتب. صورة تغيرت. وعشان يزداد اليقين بقيمة هذا الإنجيل وبأقدميته، سنة 1972 وجدوا جزئين من إنجيل ماري مرقس في وادي القمران. فلما بدوا يدرسوها فاكتشفوا إن هي بترجع لسنة 50 ميلادية. دي منقولة من الإنجيل، يبقى الإنجيل كتب قبل سنة 50 ميلادية، مما يؤكد التاريخ اللي أنا قلته في بداية كلامي إن إنجيل ماري مرقس كتب ما بين سنة 40 وسنة 45 ميلادية. ده يا أحبائي ميراث أبونا ماري مرقس الأول كتابه. إن شاء ربنا وأراد في عيد آخر لماري مرقس نتكلم عن ميراثه الثاني اللي تركه لنا، وهو الكنيسة اللي وصفها السيد المسيح بيت ماري مرقس، علية كبيرة مفروشة معدة. نشكر أبونا ماري مرقس يا أحبائي اللي قبل أنه يضحي بذاته في سبيل أن يصل لنا الإيمان المسيحي. صلاته وطلبته تكون معنا ومع الكنيسة كلها من الآن وإلى الأبد. آمين.